بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية الشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في الحديث عن تأملات في سورة الفاتحة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإخوتي الصائمين، إن سورة الفاتحة لها شأن عظيم ومنزلة عالية، ولهذا نجد أن لها أسماء عديدة وصفات كثيرة، فهي تسمى سورة الفاتحة وأم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم وسورة الحمد والصلاة والرقية والشافية والكافية، وكل هذه الأسماء ثابتة من النصوص من القرآن والسنة. ولهذا قال الإمام القرطبي رحمه الله في بيان عظيم عن شأن هذه السورة، قال: وفي الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرها، حتى قيل إن جميع القرآن فيها، وهي 25 كلمة تضمنت جميع علوم القرآن. ومن شرفها أن الله سبحانه وتعالى قسمها بينه وبين عبده، ولا تصح القربة إلا بها، ولا يلحق عمل بثوابها. وبهذا المعنى صارت أم القرآن العظيم والفاتحة، وكذلك أيضا تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير. وفي بيان الحكمة من تسميتها بالقرآن العظيم قال رحمه الله: سميت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآن، وذلك أنها تشتمل على الثناء على الله عز وجل بأوصاف كماله وجلاله، وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها، والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى، وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم، وكفاية أحوال الناكثين، وعلى بيانه عاقبة الجاحدين. فمن أعظم المعاني التي حوتها بيان حق الله جل وعلا، وهو وحدانيته عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فالله تعالى هو المستحق للعبادة دون ما سواه، فهو واحد في ألوهيته لا شريك له، وواحد في ربوبيته لا ند له، وواحد في أسمائه وصفاته لا شبيه ولا مثيل له. ففي قول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، وصف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله الكاملة، فجميع المحامد لا تكون إلا لله ملكا واستحقاقا، لأنه هو المنعم ذو الإنعام المطلق. وفي قوله رب العالمين بيان توحيد الربوبية، وهو أن الله تعالى هو المتفرد بأفعاله، لا يشاركه أحد في ذلك، فهو المالك الخالق الرازق المدبر لكل هذا الكون، علويه وسفليه، أوجده من العدم ويتصرف فيه كيف يشاء، ويقضي فيه بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومن الأسماء والصفات التي دلت عليها هذه السورة إثبات اسم الرب والرحمن والرحيم والمالك، فكلها أسماء حسنى بالغة في الحسن غايتها، نثبتها لله جل وعلا كما يليق بالله جل وعلا ويليق بجلاله وعظيم سلطانه تحت القاعدة العظيمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذه السورة أيضا بيان توحيد العبادة، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، ويظهر ذلك جليا في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك وحدك ولا نعبد أحدا سواك، ونستعين بك ولا نستعين بأحد سواك. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فأعظم حق لله عز وجل هو توحيده وإفراده بالعبادة، بل إن الله جل وعلا إنما خلق الخلق جميعا لكي يعبدوه وحده لا شريك له. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتقبل يا ربي صيامنا وقيامنا، واعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: عند وفاة المرأة وكانت حائض، هل من الممكن إدخالها المسجد للصلاة عليها؟ رغم يقول أن المتعارف عليه أن الحائض لا يجوز أن تدخل المسجد، وهل هناك طريقة غسل معينة للحائض؟
الحمد لله، المؤمن طاهر حيا وميتا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فالمؤمن والمسلم حي طاهر حيا وميتا، وإنما أحكام المتعلقة بالحيض والنفاس لها أحكامها المتعلقة بها في حال الحياة، وأما بعد موت الإنسان سواء كان جنبا أو كانت المرأة حائضا فإنها طاهرة. وبناء على هذا يجوز أن يصلى عليها في المسجد أو في مصلى خارج المسجد أو في أي مكان، فتصح الصلاة على المرأة الحائض، والصلاة عليها هو حق من حقوق المسلم الميت على المسلم الحي، فيجب على الأحياء أن يصلوا على أمواتهم. إذن فلا حرج إن شاء الله من إدخالها في المسجد والصلاة عليها، لأن الصلاة من حقوق المسلم، والمسلم طاهر حيا وميتا. وأما عن طريقة التي يغسل بها الميت أو الحائض أو الجنب، فهناك طريقة جاء وصفها في السنة النبوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة ابنته زينب قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. وقال صلى الله عليه وسلم للمغسلة: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. فالميت يغسل على نحو هذه الصفة على ما جاءت في السنة، وإن عمم الميت في سائر بدنه حتى شمل الماء جميع أعضائه فإن هذا غسل صحيح. والأكمل أن يغسل على النحو الذي ذكرته فيما جاء في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للمغسلة التي غسلت ابنته زينب رضي الله عنها، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
عندي سؤال إذا أمكن.
نعم تفضل.
بخصوص سجود التلاوة، هل لسجود التلاوة تكبيرات؟ هذا السؤال. وإذا كان مثلا الشخص في السيارة ويقرأ القرآن ومر في آية السجدة، هل يسجد يعني يوم مثلا بدل السجود، يعني يجزئ هذا الإيمان؟
جزاك الله خير. جزاك الله خير بعلي. تسمع رضا الشيخ، حياك الله. كلام أخرى أخ محمد، تفضل.
ألو،
تفضل تفضل أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول عمرك شيخ. بالنسبة للسؤال عن حديث رسول صلى الله عليه وسلم يقول لقنوا موتاكم كلمة لا إله إلا الله.
نعم.
فأحد الجماعة يقول لا، لا تقول اقرأ، قول لا إله إلا الله، لا تقول عند الميت، بل أنت تقرأ. فنريد نعرف صح ولا غلط. شو يعني في مجموعة واقفين عند مثلا في حالة الوفاة وحالة الأثناء هو في غيبوبة، يمكن يعني مثلا قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، فهذا صح ولا نقرأ أنفسنا ولا نقول له قول لا إله إلا الله، بل نقرأ أنفسنا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ شو هو الصح؟ نريد نعرف. وسؤال ثاني، طفل صغير عمره 3 شهور 6 شهور كثيرة البكاء، من كثرة البكاء فأمه أمه معتادة تقرأ سورة الحمد لله رب العالمين 10 مرات ويتنفس في الحليب أو في الوجه فيشوف البارد، يعني ما يبكي كثير، فهذا هو صح يعني يمشي مثل هذا الأفعال؟ وجزاك الله خير، بارك الله.
جزاك الله خير أخ محمد، حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال أبو علي بالنسبة لسجود التلاوة، يقول هل لسجود التلاوة تكبيرات؟ أيضا يقول إذا مر بآية فيها سجدة وهو في السيارة هل يسجد ويعني بالإيماء؟
سجود التلاوة إما أن يكون في الصلاة وإما أن يكون خارج الصلاة، فإن كان في الصلاة فإنه يكبر في الخفض ويكبر في الرفع، فإذا أراد أن يسجد للتلاوة فإنه يكبر، وإذا أراد أن يرفع فإنه يكبر. وإن كان السجود للتلاوة خارج الصلاة، فإن كان في موضع بإمكانه أن يسجد فإنه يكبر عند إرادة السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر بآية تلاوة فكبر صلى الله عليه وسلم، قال الراوي فسجد وسجدنا خلفه، فيكون التكبير عند إرادة الخفض ولا تكبير عند الرفع. وإن ترك التكبير في الرفع وفي الخفض فإن هذا السجود للتلاوة صحيح، فلو أنه سجد من غير تكبير وإنما مباشرة سجد مع وقفه على آية السجدة، وكذلك إذا رفع ولم يكبر فإن هذا لا حرج فيه إن شاء الله. أما إن كنت في موضع لا يمكنك أن تسجد فيه فتمضي من غير أن تسجد للتلاوة، لأن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ آية السجدة ولم يسجد، وقرأ آية السجدة في الجمعة التي قبل هذه الجمعة وسجد، فسجد في الجمعة الأولى ولم يسجد في الجمعة الثانية، وقال إنما صنعت ذلك لتعلموا أن ذلك سنة. فترك السجود لا حرج فيه، وإن لم يكن متيسر لك أن تسجد فلا تسجد، وإن مرت بآية كآية السجدة مرة أخرى فسجدت لها وكنت في موضع بإمكانك أن تسجد فاسجد. المهم الآن مسألة فيها سعة والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يسأل عن حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يقول ما المقصود بالحديث؟ هل نقول للميت قل لا إله إلا الله، أو أننا نقول أمامه لا إله إلا الله فيتذكر ويقول لا إله إلا الله؟
كلا القولين قد ذكره أهل العلم، ولكن ظاهر الحديث والله أعلم أن المراد بالتلقين هو أن يؤمر بأن يقال قل لا إله إلا الله، وإنما ذكروا هذا القول أي أنه أن من حضره يعرض له بالتلقين فيقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، من باب أنه لا يأمره بالتلقين فيرفض فتكون خاتمته خاتمة سيئة. فلأجل ذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلقنه تلقينا مباشرا، وإنما يعرض له بالتلقين. والصحيح والله أعلم أن الحديث على ظاهره، فمن حضرته الوفاء فإنه يلقن، يقال له قل لا إله إلا الله، فإذا وفق إلى قول لا إله إلا الله فذاك من توفيق الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذا فضل يحوزه من قال لا إله إلا الله. وأما من لم يقل لا إله إلا الله فليس معنى ذلك أنه مات على خاتمة سيئة، وإنما المحتضر ومن حضرته الوفاة له أحوال، ربما أصلا هذا المحتضر لا يشعر أصلا بمن حوله ولا يحس بمن حوله، أو ربما هو في كرب وهم وغم يجعله يذهل من أن يركز مع من يلقنه. إذن فلا نسيء الظن بمن لم يقل لا إله إلا الله عند حضور الوفاة، وأما من وفق فذاك توفيق الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى قول هذه الكلمة عند الممات لا إله إلا الله.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله. حياك الله أبو عبد الله.
سؤال تفضل لك أنا أغسل أبوهد.
نعم.
يجيني بعض الناس يبوا زمزم، وين زمزم؟
نعم.
ما يعني ما بيجي ودبة ودفنة تبي أربع خمسة بس بقول لازم كبوها لازم غسل منها. هل غسل زمزم؟ يا جماعة الزمزم بقول يعني الحي يحوج ذي جربوا ما في قال لا.
إن شاء الله إن شاء الله.
هل كيف عدم؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم. نعود فضل الشيخ سؤال لأخ محمد بالنسبة، يقول الطفل الصغير عمره 3 أشهر أو 4 أو 6 أشهر كثير البكاء، أمه عندما يعني يبكي وتأخذ يعني حليب أو ماء فتقرأ فيه الفاتحة 10 مرات وتنفث ثم تعطي هذا الطفل.
القراءة في الماء والنفث فيه لا حرج فيه عند أهل العلم، سواء كان ماء أو كان غيره مما هو مائع، فهذا أمر إن شاء الله لا حرج فيه، وقد ذكره كثير من أهل العلم، ودلت بعض النصوص على جواز أصل هذه المسألة وهي النفث. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان إذا آوى إلى فراشه جمع كفي وقرأ فيهما ومسح ما استطاع من جسده، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، فهذا أيضا يدل على أن النفث له أصل، وبناء على هذا لو أنها فعلت هذا الفعل فإنه لا حرج فيه إن شاء الله والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. وعبد الله فاصيخ يقول حكم تغسيل الميت بماء زمزم، خاصة يقول إذا طلب أهل الميت طلبوا من المغسل وأتوا بماء زمزم، طلبوا منه أن يغسلوا بهذا الماء أو يصب الماء عليه بعد أن يغسل.
هذه المسألة في الحقيقة ليس لها أصل في الكتاب والسنة، فماء زمزم كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أقف فيما أعلم على نص جاء فيه ذكر جواز ذلك، ولكن ماء زمزم الأصل فيه جواز شربه وجواز استعماله في الاغتسال، وكذلك أيضا لو أراد إنسان أن يشرب منه أو يطبخ منه طعاما، فهذا الأصل فيه الجواز، وإن كان بعض أهل العلم ذكر كراهة استعمال زمزم في بعض الأمور. على العموم لو أنه غسل بماء زمزم فإن الغسل فيه صحيح، وإن ترك فذلك أولى والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول شخص تاجر سيارات ويشتري سيارة ويضعها في المزاد ويقوم هو بالمزايدة على السيارة لكي يرفع السعر، فيقول ما حكم هذا الشخص؟
هذا الفعل فعل محرم، وهو النجش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تناجشوا، والنجش هو رفع سعر السلعة بقصد التغرير بها وعدم شرائها، فهذا محرم لأن فيه تغريرا وغشا للمسلم وخداع له، وهذا أيضا تغيير بالسلعة وأنها تستحق مثل هذا الثمن، مثل هذا الثمن الغالي الذي زايد عليه المزايد، وهي في الحقيقة لا تستحق مثل هذا السعر أو هذا الثمن، فهذا أمر محرم وهذا من الغش والخداع للمسلم، ويجب أن ينهى مثل هذا من أن يفعله مثل هذا الفعل والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا سؤال ورد لنا تحت الهواء، يقول يحصل من مكان عمله 100,000 درهم، يحصل على 100,000 درهم سنويا وكمكافأة، ويقوم بالصرف هذه المكافأة في عدة أمور، مصارف، نفقة، إيجار، غير ذلك، ولا يبقى منها شيء، فيقول هل عليها زكاة؟ يقول لا يحول عليها الحول.
الزكاة لا تجب على المسلم في كل ماله، وإنما تجب على ما استكمل فيه المال شروط الزكاة، فيجب حتى يكون هذا المال قد وجبت فيه الزكاة أن يستتم هذه الشروط الثلاث. الشرط الأول هو بلوغ النصاب، والشرط الثاني هو حولان الحول، والشرط الثالث أن يكون ملكه ملكا تاما على هذا المال. فإذا استكملت واستجمعت هذه الشروط في المال الزكوي وهو النقدين أو الأوراق النقدية على حسب ما ذكر السائل فإنه تجب الزكاة، أما إذا اختل أحد هذه الشروط فلا تجب الزكاة. والأخ السائل ذكر أن المال لا يبقى عنده ولا يحول عنده الحول لأنه يصرفه كله، فإذا صرفه كله فإن الزكاة لا تجب عليه لاختلال شرط الحول في المال والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ريديو. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول قرأت في الرقية أنه يأخذ 7 ورقات من السدر ويدقها ويصب الماء عليه ويقرأ أيضا عليها الفاتحة وآية الكرسي والقلاقل الثلاث وقل يا أيها الكافرون، ويشرب من هذا الماء ويغتسل منه، هل هذا ثابت في السنة؟
أما ثبوت ذلك في السنة فإن ذلك لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عن جواز هذا الفعل فإن هذا الفعل قد ذكره جمع من أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، ذكروا هذه الطريقة في التخلص من السحر ونحو ذلك. وفي الحقيقة قد ذكرنا في سؤال سبق قبل قليل أن مثل هذه الأمور لها ما يدل على مشروعيتها، ففي الأصل جواز القراءة على الماء، جواز القراءة على الماء، وأن ذلك أصل هذا الفعل مما دلت النصوص على نفعه. فلذلك ذهب كثير من العلماء إلى جواز مثل هذا الفعل، وعلى هذا نقول إن فعل ذلك بناء على ما ذهب إليه أمثال هؤلاء العلماء كما ذكره عدد كبير من أهل العلم كابن القيم وغيره، فإن هذا لا حرج فيه إن شاء الله والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول زوجي لا يعمل وأنا أعمل، هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر عنه وعن أولادي وعاملتي؟
زكاة الفطر تجب على الرجل وعلى من يقوته من أهل بيته، فإن كان هذا الرجل عاجزا وزوجته غنية عندها من المال فتبرأت هي بإخراج هذه الزكاة عن نفسها وزوجها وأهل بيتها، فإن هذا أمر طيب وهذا من البر والإحسان بالزوج، ولها في ذلك أجران: أجر على أداء الزكاة عنها وعن أهل بيتها، وأجر على حسن تبعلها لزوجها وأبنائها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيبين.
الله يبارك فيك يا أخ محمد، فضل.
عندي سؤال بالنسبة للصيام. أنا مسوي عملية بنكرياس قبل تقريبا كم من سنة، 4-5-6 سنوات تقريبا. من بعدها كل رمضان لما أصوم أنا تتعبني معدتي دائما، يعني فمرة تكون علام في ظهر، مرة أكون في بطن، مرة أكون اليم. فراجعت أكثر من مرة مستشفى، الدكاترة قالوا لي أنت لا تصوم في رمضان. ليش؟ أن معدتك مسوي عملية وما تتحمل يعني 13 ساعة بدون أكل فلا تصوم. فأنا من سنتين أتعب بشكل يعني رهيب.
وتصوم؟
حسب مرات اللسان دايب خاصة في الصيام يعني في رمضان.
لا تصوم من سنتين أخو محمد، من سنتين. نعم؟ تصوم أو لا تصوم؟
نعم،
من سنتين تتعب، تصوم أو لا تصوم؟
هي لا أنا أصوم العام سانتوس
والسنة
هالسنة أنا صايم الحمد لله من أسبوعين، لكن يعني حس أن جسمي ينشف وأتعب يعني دائما
إن شاء الله.
فما أدري شو حكم
إن شاء الله التوجيه. جزاك الله خير محمد.
فإذا أنا مثلا إذا ما قدرت أصوم كيف أنقضي الأيام هذه؟ هل يجوز أن مثلا في الشتاء أكون أن عدد ساعات أقل من في الصيف، يعني أقدر أصوم؟ إذا ما أقدر أصوم كيف رأيت في هالأيام يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، حياك الله. تسمع التوجيه يا شيخ. نجيب أصيح سؤال أخ محمد، يقول أنه جرى عملية بنكرياس ويقول عندما يصوم يتعب المعدة، تتعب وتأتي آلام شديدة في الظهر والبطن والمعدة. الأطباء يقول نصحوني بعدم الصوم، يقول أنت لا تتحمل أن يعني تصوم هذه الساعات الطويلة. فيقول فضل الشيخ ما التوجيه وما النصيحة؟ ويقول أنا في يعني هذه الأيام صائم، لكن يقول مع مشقة وتعب، فيقول هل الأفضل أن أفطر وأصوم في الشتاء يكون النهار أقصر؟
الله جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله غني عن تعذيب أنفسكم. ويقول تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالمرء إذا صام وكان الصيام مؤثرا عليه، والمشقة التي تحدث من الصيام مشقة خارجة عن المعتاد بسبب المرض، والله جل وعلا جعل المرض سببا للفطر. قال تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالإنسان إذا كان في مرض وفي مشقة شديدة وإذا صام، فإما أن يكون هذا الصيام مؤثرا عليه في صحته وفي بدنه، ومقعدا له عن القيام بالواجبات التي عليه، وإما أن يكون هذا الصيام وهذا سببا في تأخير بر هذا المرض. ففي هذه الحالة يجوز للصائم أن يفطر، يجوز الصائم أن يفطر. ومثل الحالة التي ذكرتها يغلب على الظن أن هذا مما يرخص فيه بالفطر، بل أحيانا ذهب بعض أهل العلم في بعض الأحوال إلى وجوب الفطر، لأن الإنسان إذا صام وأثر ذلك على حياته وعلى صحته وعلى أعضائه، فإن الصيام هنا يكون محرم، والفطر في هذه الحال واجبة. ثم إذا حصل الفطر فننظر هل تستطيع أن تقضي في أوقات أخرى أو لا تستطيع. فإن كنت تستطيع أن تقضي من غير أن تحدث لك مثل هذه المشقة وهذه الأعراض، فها هنا تقضي حيث يتيسر لك القضاء. وأما إن كان مثل هذا المرض مرضا دائما وليس له علاج، وهذه الأعراض والمضاعفات لهذا المرض تحدث في كل الأوقات، سواء في الحر أو في البرد، أو سواء عندما يطول النهار أو يقصر النهار، فإذا كانت هذه الأعراض موجودة فها هنا تنتقل إلى دفع الفدية، فلا يجب عليك قضاء الأيام، وإنما تطعم عن كل يوم مسكينا، قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم هناك مسألة مهمة لابد أن يتنبه لها: الصيام هو في الحقيقة ينقسم إلى قسمين، صيام ظاهر وصيام باطن. أما الصيام الظاهر فهو الإمساك عن الطعام وعن الشراب وعن سائر المفطرات، وأما الصيام الباطن فهو الصيام الحقيقي، وهو أن يمسك المرء لسانه من الكذب ومن الغيبة والنميمة، وأن يمسك سمعه عن سماع المحرمات، وأن تمسك عينه من أن تنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن تكون جوارحه في الله ولله بعيدة عن المحرمات. هذا هو الصيام الحقيقي الذي هو حقيقة التقوى. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أنت تصوم ولكن لا تستطيع أن تصلي وتعقل صلاتك، لا تستطيع أن تتعبد الله جل وعلا بقراءة القرآن، لا تستطيع أن تؤدي الواجبات التي عليك، ضيعت أجورا كثيرة هي كان بإمكانك أن تؤديها وأنت مفطر ظاهرا ولكن صائم في الحقيقة وفي الباطن. وذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في إحدى السفرات، وكانوا وكان بعض أصحابه صياما وكان بعض أصحابه مفطرون. قام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب وقاموا على إخوانهم الصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون بالأجر. فالمسألة عندما نريد الأجر والثواب فهي لا تتعلق بمجرد الإمساك عن الطعام والشراب مع وجود تلك المشقة الشديدة التي تقعد الإنسان عن أداء واجباته الشرعية وواجباته الدنيوية. فمثل هذا الفطر في حقه هو الأفضل، وقد يكون هذا الفطر متحتما في حالات يضر فيها المرء وحياته أو يضيع الواجبات الشرعية التي عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عيسى، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عيسى.
حياتنا للدكتور سالم دوب والجميع المستمعين. سلام كلا، سؤالين عندي.
نعم.
سلام كلا، بالنسبة للصيام 6 من شوال، أنا لاحظت يعني من كم من سنة في بعض الأشخاص يعني شو يسوون من ثاني يوم العيد، من ثاني يوم يبتدي صيام 6 من شوال. قلت لي يا أخي ليش الصوم مستعيل، يعني أيام أكل وشرب وناس عندهم عزائم أو في البيت مع عيالك تطلعون، يقول أنا بخلص بسرعة. فما أدري هل هذا الشيء جائز أو مستحب، ولا واحد يأخر على الأقل مع 3 أيام البيض ويحط عليهم 3 أيام مال 6 شوال؟ هل يجوز هذا يعني 3 أيام بيض 3 من شوال يصير 6 أيام، أو أنه يبتدي من بعد رمضان ويضيع العيد يعني والفرحة مال العيد وصايم ما يأكل شيء ولا يشرب شيء؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في شخص سلمك الله شيخ إسحاق، هذا من سنين أعرفه، كل سنة في رمضان مسجون، كل سنة شيكات وديون، والله كم مرة أنا ما قصرت مع الناس، ما قصروا ساعدوا وطلعوا. الحين تصلي قال أنا بعد مسجون، قال علي مبلغ. قلت أنا مو بعرف يعني هذا، هل يعني هذا الشخص متعود على هالشيء نعطيه يعني زكاة ونطلع؟ لأن ما في فايدة، من 10 سنوات أعرفها كل سنة في رمضان مسجون، ما أدري يتعمد ولا شو، الله أعلم. تيل صدقات ويطلع، وكل بيت إيجار وما إيجار، ما تعرف شو قصته والله. طيب يا ريت الشيخ سالم يفيدنا والله.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير عيسى، تسمع إن شاء الله نصيحة الشيخ. حياك الله. بوزع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بوزع.
يا هلا والله يا شيخ، عندي 3 أسئلة إن شاء الله في عجالة.
نعم.
ما راح أطول عليكم. السؤال الأول يا شيخ، عندي أنا أشعة، والأشعة هذه في نهار رمضان، هي أشعة MRI، وطالبين في الأشعة صبغة يحطونها في الوريد. فعلى كلام الدكتور إنه قال الصبغة تفطر، الصبغة اللي يحطونها في الأشعة هذه. فالسؤال هنا دكتور، يعني هل أثمنه في 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 حالة إن أنا سويت هذه الأشعة، إن في حالة لو إني طلبتها على يعني بعد الصيام أو بعد رمضان راح وايد بعيدة، يعني في غضون شهرين أو أكثر، إن مواعيدهم وايد مطولة، والدكتور طالبها في أسرع وقت؟ هذا السؤال الأول.
طيب
السؤال الثاني إن شاء الله. في واحدة نعرفها.
نعم
تفضل.
بالنسبة لهذه الصبغة، هل هي تغذي الجسم
والله
أم هي فقط
هي ألوان؟ هي اللون بس، أنها توضع في الوريد.
واضح.
نعم
إن شاء الله. السؤال الثاني
إن شاء الله. نعم السؤال الثاني إن شاء الله. في واحدة يا شيخ نحن نعرفها، زوجة هي مطلقة، وزوجها يعني ما لا يعني ما عنده حتى كفاية يومه، فهل واجب عليه يعني الأم تسأل يعني هل هي واجب عليها هي أنها تخرج زكاة الفطر، أو أنه واجب على الوالد في حالة أن الوالد غير قادر، شو تسوي؟ والسؤال الثالث إن شاء الله هو في غير موعده وإن شاء الله بإذن الله.
تعيد السؤال مهزاء. السؤال الثاني.
السؤال الثاني
مطلقة.
نعم هي مطلقة، وزوجها يعني لا يعني ما عنده قوت يومه، يعني لا يعني ما عنده لا شغل ولا شيء، فهي تسأل على زكاة الفطر، هل هي واجبة عليها؟ يعني هل هي اللي تخرجها؟ مع العلم أن هي عندها القدرة، فبس هي مجرد لها تسأل، يعني هل هي تخرجها على طلاقها؟
هي مطلقة، يعني شو نوع الطلاق؟ طلاق رجعي ولا طلاق باعن؟
هذا طريقها لزوجها، يعني طريقها ليس زوجها.
نعم نعم هو طلاق باعن، يعني خلاص مطلقين صار لهم يمكن في أكثر من سنة، وعندهم 4 عيال، فهم يسألون يعني يعني الحرمة تسأل يعني هل
زكاة الفطر على من على الطريق أو
لا 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 على الأطفال على الأطفال وعنها
إن شاء الله إن شاء الله
نعم. والسؤال الثالث إن شاء الله في عجالة أنا آسف عارف إني طولت عليكم وهو في غير يومه وإن شاء الله الله يبلغنا بإذن الله في عيد الأضحى إن شاء الله. بس هو سؤال عن الأضحية هل إذا أنا أخرجت الأضحية بالأبليكيشن بالتطبيق أو إني أنا وكلت شخص يعني 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 خدها كجمعية أو هل يجب علي أنا في الفترة اللي هي من أول إلين الأضحية أني أنا لا أحلق أو أقص أظافري أو أي شيء
إن شاء الله
إلين يوم الأضحية هذا السؤال الثالث.
واضح إن شاء الله
إن شاء الله
جزاك الله خير بهزاع الله يحفظك نعم. بارك فيك حياك الله حياك الله. نجي فاصل الشيخ سؤال أبو عيسى بالنسبة لصيام يقول الست من شوال يقول هناك البعض من الناس يقول من ثاني يوم بعد العيد ثاني يوم من شوال يبدأ بصيام الست من شوال هل هذا يقول أفضل أن البعض يقول فاستبقوا الخيرات فيقول يأتي بصيام الست من شوال مباشرة والبعض فضل الشيخ يقول يؤخر هل أفضل التأخير أو المسارعة
صيام ست من شوال قد ورد فيها فضل عظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ومن المعلوم أن أول يوم في شهر شوال هو يوم عيد الفطر ويوم عيد الفطر ليس محلا للصيام لأنه يحرم على المسلم صيام يوم الفطر وبناء عليه فيبدأ وقت الصيام في شوال من اليوم الثاني في شهر شوال ويستمر في قول أكثر أهل العلم إلى نهاية شهر شوال. والمبادرة والمسابقة إلى الخيرات مأمور بها فالله جل وعلا يقول فاستبقوا الخيرات ويقول تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثم أتبعه ستا من شوال فكون المسلم يبادر إلى أداء هذه الأيام بعد رمضان هذا أمر حسن ولكن الأحسن منه والله أعلم أن كل هذا الشهر هو محل لأداء هذه السنة فحيث تيسر لك أن تصوم فهذا أمر طيب وأما إن كان هناك أمر آخر يتعلق بصلاة الرحم وإكرام الضيف فإنه هنا لعل الفطر يكون أفضل وخصوصا أن هذه سنة والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصائم أمير نفسه إن شاء أفطر وإن شاء صام إن شاء أفطر وإن شاء صام فإذا حضر الإنسان عند أهله وعند أرحامه فالأفضل والله أعلم في مثل هذه الحالة أن يشاركهم فرحتهم وأن يصو وأن يأكل من طعامهم والعرب كانت تذم حضور الضيف إلى البيت ولا يأكل منه وذلك في قصة إبراهيم مع الأضياف عندما جاء قال ألا تأكلون يعني شأن الضيف أنه إذا ذهب إلى مكان أن يأكل لأن هذا من احترام الضيف وإكرام صاحب البيت أن يأكل الإنسان من طعام أهل البيت فأنت كان حضر مثل هذه الأماكن فيظهر لي والله أعلم أن الفطر أفضل وإن لم يكن حاضرا كان يكون مثلا في وقت يعني ليست هناك فيه زيارات أو في يوم سيكون منفردا هو عن أهله فلو صام من باب المبادرة إلى فعل الخيرات والمسابقة إليها فهو حسن وإن فرقها فهو جائز بإذن الله والحمد لله.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول شخص في كل سنة في رمضان يكون مسجون بسبب يقول يعني تشيكات وغير ذلك فيقول نساعده ونجمع من أموال الزكاة والصدقة ونخرجه يقول من السجن في كل سنة يقول هذه عادته فيقول هذا مثل هذا الشخص قد يكون متعمد لهذا الأمر فمثل هذا الشخص هل يجوز أن يعني نعطيه في كل سنة من أموال الزكاة ونخرجه من السجن
إن كان مستحقا للزكاة بمعنى أنه لا يستطيع تأمين حاجياته أو أنه غارم بالدين ولا يستطيع سداد الدين. وكان أصل هذا الدين مشروعا، كان يكون مثلا إيجار عليه أقساط إيجار أو هاتف أو نحو ذلك من الأمور التي هي من حاجيات الناس، ولا تتحقق هذه الحاجيات إلا بدفعها، فمثل هذا يجوز أن يعطى من الزكاة، ولكنه يناصح، من أعطاه يناصحه ويعظه ويذكره في الله والمبادرة إلى إحسان التصرف فيما عنده من أموال، وأن دخوله السجن المتكرر هذا فيه تضيع له ولأهله وأبنائه، فيناصح، ولكن لا تمنع عنه المساعدة، فإن كان فقيرا محتاجا غارما فإنه يعان على حاجته وسد كربته، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ أبو هزاع، يقول في نهار رمضان سيقول أجري الشعة أمراي، ويقول توضع صبغة في الوريد، ويقول الطبيب قال لي أن هذه الصبغة تفطر، فيقول إذا كان يعني كلام الطبيب صحيح هل علي إثم في أني يعني أجري هذه الأشعة في نهار رمضان، أو يجب أن أخرها مثلا إلى ليل رمضان أو بعد رمضان، وقد يكون يقول فضل الشيخ أن المواعيد تتأخر كثيرا.
أولا بالنسبة لإجراء مثل هذه الأشعة ونحوها، إن كان ذلك متيسرا أن يكون في الليل فهذا فيه خروج من الخلاف في هذه المسألة، وإن كان لا يتيسر له إلا إجراء هذه الأشعة في نهار رمضان فلا حرج في إجراء هذه الأشعة في رمضان، وتبادر فيها لأن فيها حفاظا على صحتك وحفاظا على سلامتك. ثم تبقى مسألة وهي هل هذا يفطر أو لا يفطر. عندنا قاعدة في مثل هذه الأمور، وهي أنه لا يقع التفطير بها إلا إذا كان هذا الشيء الداخل مغذيا للجسد وليس دواء، وإنما هو مغذي للجسد، ففي هذه الحالة يأخذ حكم الطعام والشراب فيقع في الفطر. أما إن كان فقط مجرد أمر هو من باب العلاج وليس مغذيا للجسم كما يعني يفهم في الظاهر، فلا أعلم ما وجه قول الطبيب أن هذا يفطر الصائم. الذي يذهب إلى هذا لعله هو بناء على أساس أقصد الطبيب أنه سمع قولا عند الفقهاء كل ما دخل الجسم فهو مفطر، وهذا الكلام ليس بصحيح، فمناط هذه المسألة ومدارها على كون هذا السائل هل هو مغذي للجسم أو لا. إن كان غير مغذي للجسم وإنما هو لأجل استكمال عملية أخذ الأشعة فمثل هذا لا يفطر، ولعل أن يكون هذا هو الأقرب. وإن صمت مكان هذا اليوم وكان آخر من باب الاحتياط لصحة عبادتك، خصوصا أن الطبيب قال لك أنه يفطر، فهو أمر طيب، لكن مناط هذه المسألة هل هذا السائل يغذي أو لا يغذي، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد نجيب على ما تبقى من أسئلة أبو هزاع. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم دوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.